كان الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقام دفع توهم اجتماع الضدين عندما يختلف حكم الأمارة عن حكم الواقع، وقد ذكرت هناك عدة أجوبة لحل هذا التعارض أو لحد هذه الإشكالية. الوجه الأول هو الذي ذكره الشيخ الأعظم، ومقتضى الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم وهو الذي ذكره أيضا المرزا النعيمي عن الشيخ، وهو اختلاف مرتبة الحكم الظاهري والحكم الواقعي. أن الحكم الظاهري موضوعه هو في مقام الشك في الحكم الواقعي، فلذلك لا يكون هناك اجتماع للضدين، واجتماع الضدين يتحقق في مقام يتحد الموضوع فيما بينهما، وفي مقام هنا لا يتحد الموضوع، باعتبار أن الحكم الظاهري موضوعه متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، فيكون الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الواقعي، باعتبار هناك حكم واقعي وهناك شك في موضوعه، فلذلك تأتي مرتبة ويأتي الحكم الظاهري حينئذ. فإذا اختلف الموضوع حينئذ واختلفت المرتبة، فلا يكون هناك تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وينحل هذا الإشكال. المرحوم السيد الخوي وغيره ناقشوا ما ذكره الشيخ الأعظم ومنسب للشيخ الأعظم بأن الحكم هنا في مثل هذا الفرض، الحكم الواقعي إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، مطلقا ومقيدا، مطلقا بحالة العلم والجهل أو مقيدا بحالة العلم. يعني إما أن يكون الحكم مطلقا، يكون الحكم ثابت، الحكم الواقعي ثابت في حق المكلف سواء كان عالما أو جاهلا، أو لا يكون الحكم مقيدا بحالة علمه فقط. أما في حالة الجهل اللي هي حالة تشمل حالة الشك أيضا، فلا يوجد حكم واقعي في حقه. وهذا هو ظاهر مع عبارة الشيخ الأعظم، بأنه عندما قال بأن الحكم الواقعي، الحكم الظاهري موضوعه يختلف عن الحكم الظاهري ومتأخر رتبة عنه، باعتبار أنه أخذ في موضوع الشك في الواقع، وهناك في مقام الشك والآن يشك بالواقع، فحينئذ يأتي دور الحكم الظاهري. فهذا معناه أن الحكم الظاهري مقيد بحالة العلم، فإذا لم تكن عالما فلا يوجد حكم واقعيا في حقك. ما هو الحكم الثابت في حقك في حالة الجهل؟ هو الحكم الظاهري، فلا يوجد اجتماع للحكمين ولا يوجد اجتماع للضدين، باعتبار في حالة الجهل لا يوجد هناك حكم واقعي ثابت في حقك. خب، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم التصويب، باعتبار أنه في حالة الجاهل لا يوجد حكم واقعي، وافتراض عدم الحكم الواقعي معناه أن الحكم الثابت في حق هذا الفرد هو مؤدى الأمارة، وهذا هو التصويب المجمع على بطلانه. لذلك قالوا بأنه هذا التصويب المجمع على بطلانه، لأنه فهنا لا ينكر، كأن هذا التصويب هو أقرب للتصويب المعتزلي، لأنه لا ينكر وجود الحكم الواقعي، يقول هناك حكم واقعي لكنه في حال الجهل لا يوجد حكم واقعي، وإنما الحكم الثابت للمكلف هو مؤدى الأمارة وما قامت عليه الأمارة، فحينئذ يقول بأن هذا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه، ويستلزم مخالفة الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. أما إذا قلنا لا، أنه في موارد الشك أيضا الحكم الواقعي ثابت، بعد ففي فرض الحكم الواقع، ففي حكم فرض مع وجود الحكم الظاهري، حكم واقعي ثابت في حالة الشك لو مو ثابت؟ ثابت وين؟ مرتبة لما تعلم به، إذا مو ثابت في حقك، باعتبار بدل هذا الحكم الواقعي ثبت في حقك الحكم الظاهري باعتباره يكون جاهلا. فحينئذ إذا قلنا بذلك معناه أنه في الحكم الحكم الجاهل ليس له حكم واقعي في حقه. شنو؟ سواء ليش تروح المنجز المعذري؟ ما حد قال ما جبنا هذا الطاري. هو يريد يريد يحل الإشكالية، يقول عندما يكون الإنسان جاهلا بالحكم الواقعي، جاهل بالحكم الواقعي لا يوجد حكم واقعي في حقه. ما هو ثابت في حقه؟ هذا الحكم الظاهري. لأنه لو كان عالم بالحكم الواقعي ما تصل النوبة للحكم الظاهري. لو كان عالما بالحكم الواقعي بعد ما تصل النوبة يأخذ مؤدى الأمارة، لأنه عالم بالحكم الواقعي. فلما صار هو جاهل به، جاهل بذلك، حينئذ يأتي الحكم الظاهري يقول أنا الحكم الذي في حقك. وهذا هو التصويب، أنه نفترض في حالة من الحالات لا يكون هناك حكم واقعي ثابت في حق هذا المكلف. وهذا متى؟ في فرض الجهل. وهذا معناه أن الأحكام الشرعية الواقعية مقيدة بالعلم. فإذا حتى نرفع التضاد بين الحكمين ولا يكون هناك اجتماع للضدين، قال باختلاف المرتبة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، أن الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك والجهل. فحينئذ عندما يكون شاكا وجاهلا بالحكم الواقعي، الحكم الظاهري هو الذي يكون ثابتا في حقه. فما عدنا اجتماع للضدين في مثل هذا المورد. أما إذا كان هناك إطلاق، وأن هذا الحكم الواقعي هو شامل للمكلف في حالة علمه وفي حالة شكه وجهله، ففي حالة الجهل نأتي ونقول هناك حكم واقعي ثابت في حقه أم لا؟ يقول نعم. والحكم الظاهري جاء في خلافه، إذن هنا يؤدي إلى اجتماع ضدين. فإما أن نقول بأنك تأخذ بأن المولى جعل الحكم الواقعي للأعم من الجاهل والعالم، فهنا يجب أن يستلزم اجتماع ضدين. وإما أن نقول بأنه مقيد بحالة العلم دون الجهل، فنقول بأنه يستلزم التصويب الباطل، ولا يمكن الإهمال في البين. ولا يمكن أن نقول أن المولى عندما جعل الحكم الواقعي كان مهملا، لم يكن هذا الحكم مأخوذا فيه لا الإطلاق ولا التقييد، ولا إهمال في الواقعيات. لأنه إما أن تكون المصلحة موجودة في حالة العلم والجهل، وإما أن تكون المصلحة موجودة في حالة العلم فقط. فلذلك قال لا يكون هناك إهمال في البين. فهذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم لا يكون تاما. الجواب الآخر الذي ذكره المرحوم الآخند رحمة الله عليه هو أنه ما هو الشيء الذي جعله الشارع في باب الأمارات؟ هل هناك حكم تكليفي على طبق هذه الأمارة؟ وإما أن يكون لا، الشارع الذي جعله في باب الأمارات هو الحجية، والحجية تعني المنجزية والمعذرية فقط. الحجية تعني المنجزية والمعذرية. وإذا كانت الحجية تعني المنجزية والمعذرية، معناه أنه مع المطابقة فالحكم سوف يتنجز عليك وسوف تأخذ على مصلحة الواقع، ومع المخالفة فأنت معذور في المخالفة. فالشارع عندما جعل الحجية لم يكن هناك حكم تكليفي أثبته بحق المكلف في مقابل الحكم الواقعي. كان الكلام أنه يوجد هناك حكمان، حكم واقعي تكليفي وحكم ظاهري تكليفي، وهذان الحكمان إذا اجتمعا يؤدي إلى اجتماع التضاد. المولى يجعل حكما واقعيا ويجعل حكما ظاهريا، فيؤدي إلى اجتماع الضدين. أما عندما نقول أنه لا يوجد هناك حكم تكليفي ظاهري أصلا، وإنما كل ما جعله الشارع جعل حكما وضعيا، هذا الحكم الوضعي اسمه الحجية، ومعنى الحجية هو المنجزية والمعذرية. فحينئذ لا يترتب هناك حكما آخر، ولا مصلحة أخرى، ولا شيء آخر يترتب على هذا الحكم حكم الظاهري، وإنما هي مصلحة الواقع، غرض الواقع كله يتحقق بالواقع، غايته عند الإصابة يتنجز الواقع، وعند الخطأ فأنت معذور عند المخالفة. فحين لا يكون هناك اجتماع لحكمين، فبناء على بناء على هذا المعنى والمجعول في باب الأمارات، هو أن الشارع جعل الحجية للأمارة، بمعنى جعل المنجزية والمعذرية. فحينئذ معناه أنه يكون هناك حكم تكليفي واحد، وهذا الحكم التكليفي شامل للجاهل والعالم، بعد ما عنده إشكالية اللي ذكرها الشيخ الأنصاري. ولن ندخل في إيراد وفي مشكلة تقييد الحكم الشرعي الواقعي بالعالم بالعلم فقط، فيكون مطلقا يشمل الجاهل والعالم، وهو الذي قامت عليه الروايات على اشتراك الأحكام، لكنه لن يؤدي إلى اجتماع ضدين. لماذا؟ لأن المجعول في الأمارات هو الحجية، والحجية تعني المنجزية والمعذرية. فهناك حكم تكليفي واحد هو الحكم الواقعي، وهناك حكم وضعي جعله الشارع وهو الحجية التي تعني المنجزية والمعذرية. أما بناء على النحو الآخر، كلام لصاحب الكفاية أيضا، يقول بناء على أن المجعول هو حكم تكليفي في باب الأمارات، أو المجعول هو حكم تكليفي ينتزع منه معنى الحجية، ينتزع منه حكم وضعي هو الحجية، فعلى كلا الاحتمالين هناك حكم تكليفي في مورد الأمارة. في هذا المورد إذا كان هناك حكم تكليفي في مورد الأمارة، يقول أيضا لا يكون هناك اجتماع للضدين. يابا لماذا؟ يقول أيضا لاختلاف المرتبة ما بين الحكم التكليفي والحكم الواقعي والحكم الظاهري. فإما أن يكون الحكم الظاهري هو حكم شأني، الحكم الواقعي شأني والحكم الظاهري إنشائي، وإما أن يكون الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهري هو فعلي، وإما أن يكون الحكم الواقعي هو فعلي من جميع الجهات، من بعض الجهات، والحكم الظاهري هو فعلي من جميع الجهات. بمعنى أن صاحب الكفاية يقول أن مراتب وجود الحكم هي مراتب أربعة. تارة يكون هناك حكما شأنيا، يعني هناك ملاك للحكم، ولا يكون هناك وجود للحكم أصلا، أكو ملاك، أكو مصلحة، لكنه لم يكن هناك وجود للحكم أصلا، هذه مرتبة. وتارة يكون هناك وجود للحكم، يعني هناك إنشاء، لكن هذا الإنشاء ليس بداعي البعث والزجر، وإنما قد يكون بداعي الامتحان، السخرية، غيرها، أي شيء، لكنه ليس لهذا الإنشاء بداعي البعث أو بداعي الزجر، هذه مرتبة ثانية. ومرتبة ثالثة أن يكون هناك إنشاء، أن يكون له وجود، أن يكون هذا الوجود الإنشائي، أن هذا الحكم له وجود إنشائي وهو بداعي البعث والزجر. أن يكون هناك وجود إنشائي وهذا الإنشاء بداعي البعث والزجر، وهذه المرتبة التي تسمى الفعلية من قبل المولى، يعني المولى من جهته أوجد كل الأشياء، هناك ملاك، هناك حكم إنشائي، وأن هذا الحكم الإنشائي بداعي البعث والزجر، فمن جهة المولى الفعلية تحققت. لكن قد تكون هناك موانع خارجية تمنع المكلف من الفعل، فتأتي حينئذ المرحلة الرابعة والمرتبة الرابعة، أن يكون هناك تنجيز فعلي للحكم. متى؟ إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات. فإذا أكو فعلية من قبل المولى، هاي المرتبة الثالثة، أن يكون الإنشاء بداعي البعث والزجر. أكو فعلية من جميع الجهات التي هي مرحلة التنجيز التام الذي يتنجز الحكم على المكلف. فإذا أكو مراتب أربعة. التضاد وين يصير؟ التضاد يصير تقريبا في المرتبة الثالثة والرابعة. فهنا يأتي يقول نرفع هذا التضاد باختلاف هذه المراتب، أن يكون الحكم الواقعي في مكان في مرتبة، والحكم الظاهر يأتي في مرتبة أخرى. هذا وين نتصوره؟ نتصوره في هذه المراحل الثلاثة، الحكم الواقعي يكون هو مرحلة له الشأنية، له الملاك، لكن ما وجود، ماكو له وجود إنشائي، ويكون الحكم الظاهري له وجود إنشائي. فهنا لم يحدث هناك اجتماع للضدين. وتارة يكون الحكم الواقعي له وجود إنشائي لكن لا بداع البعث والزجر، بداع الامتحان. أما الحكم الظاهري هو حكم إنشائي بداع البعث والزجر. الاحتمال الثالث أن يكون الحكم الواقعي هو حكم إنشائي في مقام البعث بداع البعث والزجر، إلا أنه لم فعليته ليست من كل الجهات، فعليته فقط من قبل المولى، وإنما هناك أشياء ناقصة بعد من أجل تحققه في الخارج. ويكون الحكم الواقعي ماذا؟ الحكم الظاهري يكون فعليا من جميع الجهات. فحينئذ بناء على ذلك لا يكون هناك اجتماع للضدين، فهو أيضا اختلاف في مرتبة كلا الحكمين، أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة والحكم الظاهري يكون في مرتبة أخرى غير المرتبة التي كان فيها الحكم الواقعي، وحينئذ نرفع إشكال اجتماع الضدين. أي لا ها، حينئذ يقول هذه فعلية من قبل المولى، فلما تكون فعليته من بعض الجهات مو من كل الجهات، إذن ما راح يكون تنجيزه تام. متى تكون فعليته تامة؟ عندما يكون فعليا من جميع الجهات، يعني الإنشاء موجود، الموضوع متحقق في الخارج، الموانع مفقودة، حينئذ تكون فعليا من جميع الجهات. هنا لا يفترض أن الحكم الظاهري لم يصل إلى مرحلة الفعلية من جميع الجهات. الحكم الواقعي لم يصل إلى مرحلة الفعلية من جميع الجهات، وإنما من بعض الجهات. فلذلك ما راح يكون اجتماع الضدين. هو هذا اختلاف المرتبة يريد أن يرفع اجتماع الضدين. أنه في مثل هذا المورد لن يكون هناك اجتماع الضدين. شنو؟ يعني اكو حكم واقعي تكليفي فعلي، واكو حكم ظاهري تكليفي فعلي. اما اذا كان الحكم الواقعي تكليفي والحكم الظاهري وضعي، ما راح يتعارضوا، ما راح يكون اجتماع ضدين. شنو اخصيته؟ اي ليش؟ فإذا نفترض يأتي ويقول، يقول أن الحكم يتعارضان تماما، وين في الحكم؟ إذا كان الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات، حينئذ بعد ما راح ترجع الحكم الظاهري. يعني إذا كان فعليا من جميع الجهات يعني يكون منجزا في حقك، فما جعل مجال أيضا أصلا لوجود الحكم الظاهري. ماكو مجال الحكم الظاهري، فماكو حكم ظاهري أصلا. يعني مثل مرتبة الشك، أنت لما تكون عالم بالحكم بعد ما راح تشون شك حتى ترجع للحكم الظاهري. فهنا لما الحكم الواقعي يكون فعليا من جميع الجهات، فيكون هو المنجز تنجيز تام، بعد بحد ما راح يجعل لك مجال ترجع للحكم الظاهري. وهذا الحكم الظاهري حتى لو فرض وجوده يكون مرفوضا، باعتبار صار عندك علم بالحكم الواقعي، وهذا الحكم الواقعي صار هناك فعليا من جميع الجهات، بعد ماكو جهة ناقصة به، فتكون تنجيزه تام. فلما يكون تنجيزه تام بعد ما جعل لك هناك مجال للرجوع علما للحكم الظاهري، فأنت في الحكم الظاهري في 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 مس في كلامنا. بناء على ذلك حينئذ قال بأنه أيضا حتى على هذا الفرض، فإذا صاحب الكفاية يقول المجعول في باب الأمارات إما الحجية فلا يوجد هناك، فلا محذورة لاجتماع، ماكو حكمين حتى نأتي نناقش اجتماع الضدين. هو هناك محذور اجتماع الضدين أو لا، لأن الحجية حكم وضعي. وإما أن نقول أن المجعول حكم تكليفي والحجية منتزعة منه، أو لا أن المجعول في الأمارات أصلا الحكم التكليفي، ماكو شيء اسمه حجية. على كل الفرضيتين فهناك حكم تكليفي هنا أيضا يؤدي إلى اجتماع الضدين، يقول لا لا يؤدي إلى اجتماع الضدين، وذلك لاختلاف المرتبة فيما بينهما. المرحوم السيد الخوئي أيضا يقول احنا خلينا نناقش كل هذه المحتملات اللي ذكرها، نرى نجد أنه هل يمكن أن نفترض أنه هناك حكم، أن الحكم الواقعي شأني فقط من دون أن يكون هناك إنشاء؟ أصلا هذا الفرض متصور وممكن أو غير ممكن، وهكذا في الفروض الأخرى. يقول بناء على الفرضية الأولى والاحتمال الأول أن يكون الحكم الواقعي حكما شأنيا. ماذا يعني شأني؟ يعني أن الملاك والمقتضي للحكم الواقعي موجود، ملاك موجود، مصلحة أو مفسدة موجودة، ملاك متحقق، مقتضي موجود، لكن غايته إنشاء ما موجود، غايته أنه إنشاء ما موجود. يعني لا يكون هذا المقتضي مؤثرا في تحقق الإنشاء من المولى. فهذا معناه شنو؟ يعني أنه أن 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 هناك حكما ظاهريا أنشئ، وهذا الحكم الظاهري فعلي. أما الحكم الواقعي فملاكه موجود ومقتضاه موجود، إلا أنه ليس مؤثرا في الإنشاء. هذا هو التصويب، هذا هو التصويب، أن يكون الملاك ملاك متحقق، ملاك الحكم الواقعي، المقتضي موجود الحكم الواقعي، لكنه لم يؤثر في ماذا؟ في إنشاء هذا الحكم. فما هو الحكم الفعلي في حق المكلف الآن؟ هو الظاهر، ويكون على طبق الأمارة، وهذا هو السببية وهو التصويب، أن الحكم الذي سيثبت في حق المكلف هو ما أدت إليه الأمارة. يا بك الحكم الواقعي شنو؟ يقول إيه ملاكه موجود، مقتضاه موجود ومتحقق، إلا أنه إنشاء ماكو. فحينئذ لاحظ التصويب وين يجي؟ يأتي في كل فرض لا يكون هناك حكما واقعيا في حقك، في حق المكلف. فنفترض هنا أنه لا يوجد حكم واقعي أصلا في حق المكلف، يعني هنا في هذا الفرض وفي هذه المسألة الشارع لم يجعل هناك حكما، مع أنه الملاك موجود والمصلحة موجودة، لكنه يكون الحكم الثابت في حق المكلف هو شنو؟ هو مؤدى الأمارة والحكم الظاهري، وهذا هو التصويب، وهذا هو التصويب الباطل. يعني الجاهل في الحكم الواقعي اللي يرجع للأمارة الحكم الثابت في حقه هو الحكم الفعلي وهو مؤدى الأمارة، فيكون هذا التصويب هو التصويب المجمع على بطلانه. وإن قلتم لا، أن الشأنية مو معناه ماكو حكم إنشائي، أن الشأنية معناه أن هناك مقتضي وهناك ملاك، وهذا الملاك أثر في إنشاء حكم، لكن هذا الحكم الإنشائي جاء بحسب العنوان الأولي للشيء، هذا الشيء بعنوانه الأولي له هذا الحكم لأن الملاك موجود به. أما هذا الشيء إذا تعنون بعنوان ثانوي، جاب هذا العنوان الثانوي شنو؟ بأنه مشكوك الحكم، بأننا نشك به، فتعنون هذا الشيء بعنوان ثانوي، هنا نقول لا يثبت هذا الحكم الواقعي إلا لهذا المكلف. ما الذي يثبت في حالة الشك؟ الحكم الظاهري. يقول هذا أيضا تصميم المعتزلي. نقول هنا إذن هنا ارتقى مرتبة عن الفرضية الأولى. الفرضية الأولى تقول ماكو حكم إنشائي، أكو ملاك، أكو مصلحة، أكو مفسدة، لكن حكم إنشائي ماكو، يعني لا يوجد حكم واقعي ثابت في حق المكلف، فهذا يؤدي إلى التصويب الأشعري. الفرضية الثانية تقول هناك حكم واقعي ثبت لهذا الشيء بعنوانه الأولي. إذا تعنون هذا بعنوان ثانوي آخر وهو أنه في مقام الشك، أنه مشكوك به، أو قامت الأمارة على خلافه، فإنه يكون الحكم الثابت في حقه هو ماذا؟ هو مؤدى الأمارة. وهذا هو التصميم المعتزلي، وهذا هو التصميم المعتزلي. فلذلك يقول أن الشأنية بمثل هذا، الشأنية أنه في مثل هذا الفرض الشأنية لا متصورة بالمعنى الأول ولا متصورة بالمعنى الثاني. فهذا الاحتمال الذي ذكره صاحب الكفاية، هذا الاحتمال غير تام. الاحتمالات الأخرى تأتي إن شاء الله.